بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمر المصنف قدس سره في آخر الباب بقوله فافهم، وهنا ذكرت عدة اعتراضات على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، ونتعرض في المقام إلى اعتراضين. الاعتراض الأول هو أنه قد يقال بأنه لا يصح ما أفاده الشيخ في مقتضى القاعدة الثانوية بحسب النصوص، حيث إن الشيخ أفاد أن مقتضى الجامع بينما دل على النهي عن الأكل المالي بالباطل، وبينما دل على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، مقتضى الجامع بينهما هو أنه نحمل المنفعة المنظور إليها إلى أن المنفعة النادرة يصح المعاوضة عليها بقصدها، بقصد المنفعة النادرة. فهنا قد يقال هذا الكلام غير تام، والوجه في ذلك أنه تارة يأتينا دليل يدل على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في مورد المنفعة النادرة مباشرة، فالدليل هو وارد في جواز المعاوضة على الدهن في أي منفعة؟ في المنفعة النادرة. كما لو جاءنا دليل وقال دهن اللوز والبنفسج النجس يجوز المعاوضة عليه للاستصباح، وارد في هذا المورد مباشرة، فهنا يصح كلام الشيخ بحسب دلالة الاقتضاء، وأن الرواية تدل على جواز التكسب بالدهن مع وجود المنفعة النادرة، أنه نحمل الرواية جمعا بينها وبين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على أن الشارع اعتبر المالية لما لا مالية له. صحيح، أمس قلنا من باب الحكومة اعتبر المالية لما لا مالية له، لأن العقلاء يقول المنفعة النادرة غير مصححة للمالية، فنقول جمعا بين الدليلين اعتبر المالية لما لا مالية له، ونقول بالحكومة وشيك القضية اللي بحثناها بالأمس في رواية واردة في هالمورد، واردة مباشرة في موردين، هو في مورد الدهن المعد للأكل والشرب ولا منفعة له أصلا معارف إلا ذلك، لكن الشارع قال بليح يجوز بيعه لأجل الاستصباح لو صار نجس، مع أن الاستصباح منفعة نادرة. نقول إذن مقتضى الجمع بين الدليلين هو أننا نحمل بليع الرواية على ما ذكره المصنف بالأمس، وتارة لا كالمقام. ليست الروايات الواردة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس ناظرة مباشرة إلى الصورة التي نبحث عنها، وهي أن الدهن معد للأكل والانتفاع المتوقف على الطهارة، ولا ينتفع به للاستصباح إلا منفعة نادرة، فإنه ليس معدا للاستصباح، والاستصباح منفعة نادرة لا. الروايات ليست واردة في هذا المقام، الروايات مطلقة، الروايات الواردة في البحث مطلقة. يسأل هل يجوز الانتفاع بالدهن أو هل يجوز التكسب بالدهن المتنجس؟ قال يجوز للاستصباح، ولم يفرض في الرواية النظر إلى أي صورة، إلى الصورة الأولى، بل الرواية مطلقة ناظرة بإطلاقها بدوا إلى الصورة الأولى والثانية والثالثة إلا بحث إلا ذكرناهم في أول البحث. هناك صور ثلاث، وحينئذ نقول لا يمكن حمل الإطلاق المذكور على النظر إلى الصورة الأولى، بل الدليل منصرف عن الصورة الأولى المبحوث عنها، لأن الرواية تدل على جواز التكسب بالدهن المتنجس، وهذه الأدلة محفوفة بارتكازات عرفية وعقلائية، وأن ما يتكسب به ما له المالية، وما له المالية هو الصورة الثانية والصورة الثالثة للصورة الأولى المبحوث عنها، فلا إطلاق في هذه الروايات للصورة الأولى المبعوث عنها التي هي صمومان ولا ماليان. فاحتفاف الأدلة بالارتكازات الواضحة العرفية تكون موجبة لأن هذه الروايات ناظرة للشيء الذي له مالية، والشيء الذي له مالية هو الصورة الثانية والصورة الثالثة، أي أنه تتكلم عن الدهن الذي منفعته هو الاستصباح منفعة متعارفة توجب صيرورته مالا، أو الدهن الذي تتساوى فيه المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة، لا ناظر إلى الدهن اللوزي والبنفسج المعد لأجل شنو الأكل والدواء، وأن الرواية ناظرة بإطلاقها إلى المورد. فالأدلة من أول الأمر لا يحرز أصلا إطلاقها لمورد بحثنا. نعم لو كانت واردة في مورد البحث على العين والرأس صحيح، لو هي واردة مباشرة قال سألته عن الدهن الذي يؤكل دهن البنفسج واللوز أصابه الفأرة سقط فيه جرذ، قال بيعه للاستصباح، نقول بهلي بعد شو نسوي الشارع قال، ولكن الأدلة أدلة مطلقة تفتي شيخنا، وتحمل الأدلة المطلقة بحسب الارتكاز أن الشارع جاي يجوز التكسب بما له المنفعة، وإلا دير بالك تهديد تهديد، وإلا لو كانت الروايات بإطلاقها ناظرة إلى المورد لكان رجعا عن مرتكزات عقلائية واضحة بإطلاق، لو كانت الرواية واردة ولوشاملة بإطلاقها للتكسب بلا بما لا مالية له تكون رادعة عن مرتكز عقلائي واضح متجذر في باب المعاملات أن التكسب بما له المالية، فهل يصح أن يتكئ المشرع والمتكلم الذي يريد أحفظ حفظ على أغراضه بإطلاق لرجع مرتكز عقلائي واضح عشر سنين، هل مناسب؟ لا. ليس من المناسب أن يتكئ الحكيم المشرع الذي عنده أغراض ويريد الحفاظ عليها بمجرد إطلاق للرجع عن مرتكز عقلائي واضح. وهذا قرينة يا شيخ مرتضى أنه الروايات ناظرة إلى أن الاستصباح ذو منفعة متعارفة أيضا لهذا الدم الذي هو تنجس، فقال بيعه لأجل هذا الاستصباح وأعلمه للمشتري، لأن إذا ما أنت أعلمت بالمشتري فإنه لعله يستعمله في المنفعة، المنفعة مشتركة، لعله يستعمله في الأكل في الدواء ويكون هذا بليل غير جائز. فقال أعلمه وبعه للاستصباح. إذن شيخنا الأعظم الجمع والنتيجة الجمع بين هذه الروايات ودليل لا تأكل بما ذكرت فرع إطلاق الروايات لمورد البحث. دعوى الجمع بينهما فرع إطلاق الروايات لمورد البحث، ولا نسلم أصلا أن الروايات بإطلاقها ناظرة إلى الصورة الأولى حتى يقال مقتضى الجمع. شنو نسوي إحنا مضطرين؟ فنقول الشارع جعل المالية من باب الحكومة، شنو نسوي بعد؟ ما عندنا شارع.
نعم.
وقد تكرم من الشيخ هذه النقطة مرارا أن الروايات إذا محتفة بمرتكزات لا ينعقد لها إطلاق على خلاف المرتكزات وتحمل على الأمور المتعارفة عند العقلاء. وهذا الإشكال يؤكده أو يؤكد أن الشيخ الأعظم لعله ناظر إليه في قوله فافهم أنه قد أشار في آخر البحث صفحة 71 إلى ما ذكرت الآن وعمقته، فإنه في صفحة 71 قال، شوف عبارته: ثم إن الأخبار المتقدمة، شفتي شيخنا شوف العبارة 71: ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. انت تقول شيخنا هنا لابد ان يقصد الاستصباح، مو الجواز مشروع بقصد الاستصباح. الشيخ ماذا قال امس؟ الجواز في الصورة الاولى مشروط بقصد الاستصباح. اذا ما في الرواية قصد الاستصباح، هذا احد الاشكالات. فالشيخ ملتفت الى المطلب في صفحة واحدة، ماذا قال؟ ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد لأن موردها، هو اعترف، لأن موردها ما مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة كافية في ماليتها العرفية، هو اعترف بذلك. تفتين شيخنا؟ إذن المصنف نفسه اعترف أن مورد هذه الروايات النظر إلى أن الاستصباح منفعة متعارفة توجب انحفاظ عنوان المالية. إذن بعد الاعتراف المذكور لا يمكن أن تكون الروايات ناظرة لأي صورة؟ الصورة الأولى. ولعله لأجل ذلك أمر بقوله فافهم. تفتين شيخنا؟ فافهم يعني يريد في إشكال في المقام، واضح إشكال موجود في المقام التفت إليه. وأفضل من أن نأتي إشكال من كيسنا المبارك نستخرج الإشكال من كلام المصنف، أفضل من أفضل أن نأتي بإشكالات من كيسنا واحتمالات زينة. لكن إذا استطعنا أن نبين فافهم من نفس كلامه فكلامه يشرح كلامه. كان أستاذي يقول لي افهم كلام الأعلام بكلام الأعوش، قال افهم أدي مدرس اللمعة، افهم كلام الماتن بكلام الماتن، فإن لم تستطع فهمه بكلام الماتن افهمه بكلام الأعلام. الذين هم قريبين للموت إن تلامذتي كذا إنما استطاع افهموا بكلام المتأخرين إن لم تستطع فمن كيسك المبارك. لأن كلها يقول أشياء من كيسي ساعة يقول لا تستعجل افهم كلام الشهيد الثاني بكلام الشهيد الثاني كلامه يفسر بعضه بعض أن كان دقيق يجيب كلام الشهيد الثاني ويجيب كلام له في ذاك الكتاب وذاك الكتاب ويقول يشرح الكتاب وجاب المطلب هناك وبعدين يروح للمسالك بعدين ما تطلع ما تخلص من المسألة ما تخلص إياه شيء خب المهم فيقول اشرح كلام الماتن بكلام الماتن بعدين إذا ما حصلت كلام الماتن تلاميذته اللي يفهمون كلام الماتن أقرب منك لكلام الماتن إنما استطاع كلام الأعلى بعدين كلش إذا تحتار تقول كيسك المبارك مو سيدي مباشرة أنت مرتاح تقول وين كيسك المبارك الاحتمالات والإشكالات هذا هو الاعتراض الأول الذي أردنا أن نشير إليه ولكن قد يقال هذا فهمنا فهم ولكن قد يقال حمل هذه الروايات الكثيرة التي مرت علينا يا شيخنا الصنيل وأنت عربي وإن كان أيضا الفارسي هو عربي بلحاظ الاستطلال إن شاء الله هذه الروايات التي مرت علينا وقرأناها هل حملها على أن النظر فيها إلى أن الاستصباح منفع عقلائي متعارفة عرفي أو ليس بعرفي احنا وش ماذا تريد أن نوصل لحين شيخ شهاب تريد تقولون بأن هالروايات مو ناظرة إلى هالصورة ناظرة إلى أن هذا الدهن المتنجس من منافعه العقلائية ما هو الاستصباح وهي منفعة مثلا مساوية إلى الآن هل هذا الحمل عرفي أو لا فقد يقال بأنه من البعيد أن تكون جميع هذه الروايات المختلفة كلها ناظرة إلى مورد الدهن الذي منفعته المتعارفة الإسراج بل الظاهر من سياق الرواية أن القدر المتيقن منها النظر إلى الدهن المعد للآك حيث إن الأسئلة وردت من الأسئلة التي وردت أن الشخص عنده دهن عسل سمن سقط فيه جرد هشري يريد يأكله يريد أن يأكله ولكن تورى إذن هذا معد للأكل والإسراج معد للأكل والشرب وما شاكل ذلك حاله كحال العسل والسمن ولكن المشكلة كل المشكلة أنه شنو شيخنا أنه سقطت فيه الفأرة والدابة وإلا لو لم تسقط الفأرة والدابة إحنا نأكل هذا معدل الآك وإلا لو كان معدل الاستصباح ما أنت يسألون يستصبحون بشو مشكلة يعني فهم يريدون يأكلون ولكانوا أول إمام إذا قال لهم أرموه يستحمل يقول لا ما نرمي هذا طعام ما نشو نرمي أو يقول لهم خذوا ما فوقه والقوا به وكلوا إذن القدر المتيقن أصلا من الرواية النظر إليه الأدهان المعدل الأكل منفعتها المتعارفة الأكل مو الأدهان الذي منفعتها المتعارفة هو الإسراج فإن دهن الإسراج غير دهن الأكل خوف وضع فحمل هذه الروايات كلها على مورد أن الدهن فيها منفعته المتعارف الإسراج بعيد جدا عرفا بل القدر المتيقن منها الأدهان المعدل الآخر وإخراج هذا المورد من تحتها له قدر متيقن مستهجن عرفا عرفا مستهجن إذا تشوف سياق الروايات لا إخراجك مو تخصص بالأفكار إخراج الفرد المتيقن من الروايات قال سقلت له بلي نعم مثلا صحيح الرواية الثانية الصحيح عن أبي في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت في معد الأكل والشرب. قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعضها كذا كذا. رواية أبي بصير عن الفأرة تقع في السمن فتموت. قال إن كان جاف فاطرحها ويؤكل ما بقي ويؤكل ما بقي. وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته الزيت فلا. المهم إذا ظهر أن هذا هو قدر متيقن أن هذه معدل الآت. فحمل هذه الإطلاقات كلها على النحو الثاني بعيد جدا. فإخراج هذه المورد من الروايات بعيد بعيدون. وبالتالي قد نقول خلافا للشيخ العظمي, يعني الشيخ العظمي يقول مو الإطلاق ما يشمل, أقول قد يقال في قبال لا الروايات بإطلاقها تشمل المورد, فإن الظاهر أن المتيقن هو هذا المنظور إليه في الأسئلة. هذا الاعتراض الأول وما فيه وما عليه وما له وما إليه. نعم بعد الدرس إحنا أحسن لو تكون سؤال.
نعم بعدنا سابقا الورود إلى إشكالات المحقق الإيرواني
ما ذكر الاعتراض. ما ذكر قلنا ما الإيرواني ذكر 5 اعتراضات ونحن نذكر اعتراضات لم يذكرها الإيرواني. هذا ما ذكر الإيرواني, نحن نذكر اعتراضات ما ذكر المحقق الإيرواني حتى تحصل على اعتراضات وغيره. أحسن أفضل من نقرر اعتراض الإيرواني تحصل على اعتراض وغيره. الاعتراض الدوم, يعني شنو الدوم شيخ حسين؟ ثاني. الاعتراض الثاني هو أن يقال بأننا قلنا بشمول الإطلاقات للمورد, فإن الشيخ الأعظم كما بينا كلامه بالأمس أن الشيخ يقول المورد من باب التصرف الموضوعي لا من باب التصرف الحكمي. احفظوا النكات الكبروية في الاستظهارات وفي الصناعة, احفظوا الصناعة, هذه الصناعة لمن تعرفها تتعود عليها. قد تتم الصناعة في ما تتم مهم الصناعة نفسها تضبطها الهيئة تضبطها. الآن مادة الصناعة في المحل البحث ما هي؟ قد تتم ما تتم مو مهم كثير. الآن غرضنا شنو؟ ضبط الصناعة. التفت للصناعة. أجبنا قلنا بالأمس بأن الشيخ الأعظم يقول التصرف حكمي لموضوعي, تصرف موضوعي, وإلا التصرف الحكمي يلزم منه أن يكون أكلا للمال بالباطل مع الاعتراف أنه باطل ومع ذلك يجوز. يمكن هذا مستهجن أن يقال هو باطل ولكن يجوز, ما يصير ما يقبل العرف. فحاولنا أن نهرب عن هذه المشكلة بالتوسل بفكرة الحكومة. فالسؤال هل الحكومة تعالج المشكلة اللسانية التي ذكرناها أو لا؟ وهي مسألة كبروية عامة. إذا كان عندنا مشكلة في التخصيص لسانية فهل تنحل المشكلة في التخصيص اللسانية بالحكومة؟ بأننا إذا قلنا بالحكومة ماكو مشكلة, بس إذا قلنا بالتخصيص صح صار المشكلة. فهل الحكومة حل لحل المشكلة اللسانية أو لا؟ حيث ذكرنا بالأمس إذا قلنا تخصيص اعتراف بالموضوع, إذا اعترفنا بالموضوع التخصيص مستهجن, لكن فنهرب عن ذلك بالحكومة فنقول قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ماذا مفاده؟ قضية حقيقية. إذا كان هذا باطل فلا تأكل, فهو يقول لا تأكل على تقدير أنه باطل. ودليل الدهن المتنجس لا يقول هو باطل وكل حتى يصير تنافي, حتى يصير لسان مصادمة,
حتى يصير لسان شنو مصادمة يسموه سيد الإمام عبد تعبان لسانات مصادمة. لا لو قال له باطل وكل يقول لسان مصادمة هذا مشكلة. يعني قال يعني قاعد يقف يقف في جنبه يقول هو باطل ولكن أنا أقول كل لا تصدق ذاك هذا لسان مصادمة. فيأتي بلسان المسالمة تفتي شيخ حسين مسالمة بأن يقول أنا أعترف بكيانك أيها الدليل الأول. دخلنا في الآن في السياسة. أنا أعترف بكيانك أيها الدليل الأول. أنت ماذا تقول؟ إن كان باطلا فلا تأكل. وأنا ما أستطيع أنه أحاربك ولا أقاتلك. أنا هم مسالم. أنت تقول إن كان باطلا فلا تأكل. هذا أقول ليس بباطل. إذا كان ليس بباطل فهل تمنع؟ يقول ما أمنع. إذن هذا لسان الحكومة لسان شنو؟ مسالمة. يقول دائما الحكومة لسانها لسان مسالمة مو لسان التخصيص لسان مسالمة. هذا فوضى بالتخصيص. كل يريد يتهاوش التخصيص كل يريد يتعارك. هذا يقول شيء لي التخصيص يقول شيء آخر يتعاركون يصير بينهما تنافي. أما الحكومة فلسان لسان شنو؟ مسالمة يسالم السلم خير الصلح خير. ليش كل تريد تسوي عركة؟ أنت تقول إن كان باطلا فلا تأكل. أنا أقول ليس بباطل. نعم كلامك صحيح إن كان باطلا فلا تأكل. أنا أقول ليس بباطل. فمفاد روايات الدهن المتنجس الحكومة أي هذا ليس بباطل هذا ما. فقال ماكو تنافي إذن. فنحن نسألها بحث كبروي هل أن الاستهجان والتخصيص ينحل بفكرة الحكومة أو يبقى أيضا الاستهجان موجود حتى بناء على الحكومة؟ يعني التلاعب في اللسان واختلاف الألسنة يغير شيء يا شيخ إيهاب أو ما يغير؟ قد يقال لا يغير شيء بل ما زال المحذور باقي وهو أن العرف لا يقبل ويرى هذا تخصيص الحقيقة. لأننا لو سألنا العرف يا أيها العرف الدليل يقول إن كان باطلا فلا تأكل أنت ما هو نظرك؟ هذا باطل أم مباطل؟ لو غضبنا النظر عن الروايات هذا باطل أم مباطل؟ باطل. أكل المال بإزاء المنفعة النادرة باطل. فالعرف هنا يتكفل بإثبات الموضوع مو بس خلي قضية حقيقية ويمشي هو يتكفل ببيان الموضوع يقول هذا باطل. ولهذا أنتم أيضا تعترفون أن لو مو هذه الروايات باطل أم باطل؟ باطل. إذن العرف يقول هذا باطل وفعلية الحكم بفعلية موضوعه فإذا موضوعه هو الباطل وهذا باطل فلا تأكل. فإذا جاء دليل وقال هذا ليس بباطل فكل يقول ما زال التنافي موجود لأن الحكومة في قوة التخصيص. ما أخذت هالمطلب في الأصول الحكومة في قوة التخصيص بس اختلاف ألسنة فقط وإلا في الحقيقة تخصيص لا متخصيص تخصيص لأن إخراجها في الحقيقة وإخراج موضوع إخراج موضوعي تعبدا وإلا في الحقيقة هي تخصيص. إذن العرف يقول لا يشب هذا المورد من مصادق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والموضوع متحقق في نظري. أنت تقول بأنه كل وتعتبر أنه مال واعتبارك أن هذا مال ما يغير الحقيقة شيء أن هذا باطل عندي وأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الحكومة لا توجب حل مشكلة التخصيص فإن الحكومة في قوة التخصيص والعرف لا يرفع يده عن الاستهجان بتغيير الألسنة. فيقول بالنتيجة هذا باطل فلا تأكلوا. وكيف الشارع جوز أكل الباطل ويكون هذا في الحقيقة تخصيص لدليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ فإن قلتم ماكو مشكلة الشارع يخصص فأكو فرق بين الحكومة والتخصيص. وإن قلتم أنه الشارع ما يصير يخصص ويردع عن المرتكزات لن تنحل المشكلة بالحكومة. إذن إن قلتم أن الشارع يستطيع أن يردع عن المرتكزات ويخصص وأي شيء نقول خيديك تقبلون ذلك ليش ترجعون إلى الحكومة؟ قولك حسب الله تخصيص هذه الرياض ولا تأكلوا أموالكم إلا في مورد الدم تنجس فهو يجوز أكل للمال باطل. إن قلتم لا ما يصير التخصيص ما يصير خذ التخصيص ما يصير ما كان في قوة التخصيص نفذ التخصيص وهو الحكومة يبقى الاستهجان موجود لأن العرف يقول هذا باطل ولا تأكلوا والشارع يقول الشارع يقول يعتبره اعتبارا أنه ليس بباطل وهو باطل واقعا. فإذا المسألة والاستهجان لا ينحل بأي فكرة شيخنا بفكرة الحكومة. هذا مطلب كبروي أيضا في الإنهم هذه مسألة سيالة خلاف بين الأعلام أنه إذا عندنا استهجان في التخصيص هل ينحل الاستهجان بالحكومة أو لا ينحل. هذا خلاف كبروي يظهر من تطبيقات الشيخ أنه ينحل ويقول المشكلة مشكلة لسانية فقط مو مشكلة حقيقية واقعية وإذا غيرنا اللسان تنحل المشكلة. بعض الأعلام الآخرين يقولون لا تنحل المشكلة هذا اللسان عبرت بها اللسان واقع المطلب ما يتغير والمشكلة في واقع المطلب أن كيف ما يكون باطل بنظر العرف يجوز أكله شلون فدقق ولعله لأجل ذلك أمر بقوله فافهم ولكن بحسب مباني الشيخ لا ما يقبل. الشيخ يقول الحكومة تحل لنا المشاكل اللسان وهذا مطلب سيال. مثلا ما ورد في الأصول النهي عن اتباع الظن إن الظن لا يقفو من الحق شيئا لا بل إن الظن لا يغني من الحق شيئا لا تقفو ما ليس لك به علم هل يصح تخصيصه بدليل حجية الظنون كالأمارة خبر الثقة قالوا التخصيص مستهجن هذه الألسنة تأبى التخصيص يقول هو ليس بعيل لا يغني عن الحق شيئا ولكن اتبعه هذا موضوع منحفظ لا يغني لكن اتبعه قالوا التخصيص مستعجل تخصيص الأدلة الناهية عن العمل بالظنون بما دل على حجية خبر الثقة مستعجلون. جاء بعض الأعلام كالنائين حلها بالحكومة قال أنا أسلم لو كان لسان تخصيص شنو مستهجن بس هو اللسان حكومة خبر الثقة علمون حجتون والشارع يجعل الحجية لخبر الثقة أي يجعل العلمية وحينئذ لا تنافي بين الدليل الناهي عن العمل بالظن وبين جعل العلمية ليش نفس ما طلبنا بالضبط لأن تلك الأدلة تقول إن كان ظنون فلا يغني من الحق شيئا إن كان ظنون فلا تتبعه إن كان ظن فلا تقف به. دليل الثاني لسان مسالمة ما يقول هو ظن واتبعه لو قال يقول هو ظن واتبعه صارت شنو مصادمة يقول لا أنا أعترف بكيانك أن الظن لا يخفو من الحق شيئا ولكن هذا مو ظن هذا علم فأنا قفيت العلم واتبعت العلم فهل الهروب من لسان التخصيص إلى لسان الحكومة حل يحل المشكلة أو لا يحل هي مطلب سيال في كثير من الموارد في الأصول والفقه فاضبط هذه الكبرى وفكر فيها هذا تمام الكلام في قوله فافهم هذا تمام الكلام في المقام الثاني قلنا ثلاث نقاط أربع نقاط ثلاث نقاط النقطة الثالثة قلنا أول ما دخلنا أن الصورة الأولى فيها ثلاث نقاط كنا داخلين حرب اليوم ثلاث نقاط النقطة الأولى مقتضى القاعدة الأولية المطلب الثاني مقتضى القاعدة الثانوية تفريعات على المطلب الشيخ فرع بتفريعين كنا في أي صورة الآن الأولى الفرع الأول لو فرض أن المتبايعين أجر المعاوضة على الدهن الذي منفعته نادرة في الاستصباح ولم يكن ملتفتين وقاصدين إلى هذه المنفعة وذلك إما لجهلهما بأن الدهن متنجس فلم يقصد الاستصباح. ليش نقصد الاستصباح؟ الدهن مو متنجس، ما ملتفتين الدهن متنجس. أو كان ملتفتين إلى ملتفتين إلى أن الدهن متنجس ولكن لا يعلمان جواز الاستصباح به أو أنه مما يستعمل في الاستصباح. إذن في النتيجة ما قصد الاستصباح وأجري المعاوضة على الدهن متنجس بدون أن يقصد المنفعة المحللة. والحكم واضح بناء على ما تقدم أن المعاملة باطلة لأن صحة المعاملة كما بينا مشروطة بقصد الاستصباح، قصد المنفعة المحللة، والمفروض أنهما لم يقصدا المنفعة المحللة فتكون المعاملة باطلة، ولأن صحة المعاملة ملحوظ فيها حيثية المالية ولو الشرعية، والمالية الشرعية تتوقف على قصد المنفعة المحللة ولم يقصد المنفعة المحللة، وحينئذ يكون المال المبذول في الحقيقة عند الإطلاق منصرف إلى أي منافع؟ إلى المنافع محرمة، وحينئذ تكون المعاملة باطلة، بل قد يقال أيضا محرمة مو بس باطلة، لأنه يشمله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهم قصدا شراء الدهن المتنجس وأطلقوا ولم يقصدوا المنفعة المحللة، وقلنا أمس مع الإطلاق ينصرف إلى أي منافع الغالبة وهي المنفعة المحرمة، فيكون باطلة ومحرمة. هذا فرع الأول واضح، ولهذا قال وحينئذ، هذا الفرع الأول. فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن، مو لازم الجواز، قالوا أعم، المهم أنه ما قصد، إما لأنهم لا يعلمون جواز الاستصباح، إما لأنهم لم يعلموا أنه، بل أو إما أنهم لم يعلموا الموضوع، إما المهم أنه لم يقصد المنفعة المحللة وتعامل من غير قصد إلى هذه الفائدة، كانت المعاملة باطلة لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار منافعه المتعارفة وهي الفوائد المحرمة. هذا المطلب الفرع الأول. الفرع الثاني هو المشكل. شوف اقرأ العبارة شيخنا، واحد قال اقرأ العبارة، قال الكمبيوتر ما يشتغل، قال ما هو الربط بين الجواب والسؤال؟ واحد كله كمبيوتر يجي في الدرس، مو مش الشيخ شيخ شيخ جاد أتذكر يحضر أنا درس مرة في الكفاية، يا ما طفى الكمبيوتر، قال صار اقرأ العبارة، بتمازحية يعني، قال اقرأ العبارة، قال الكمبيوتر انطفى، قال شنو كيف انطفى؟ جيب الكتاب لا جيب كمبيوترات، واضح؟ جيب الكتاب لا جيب الكمبيوتر، شو الكمبيوتر انطفى؟ خب الكتاب ما ينطفي، خب ممكن يضيع. واحد من العلماء يقولون عنده كتب كلها فيها حواشي، طول حياته كاتبينها مسكين على هالحواشي، اللمعة وحواشي باقي كتب ماله، قال هاي صارخ علماء، يمكن هذا صارخ علماء سرقوا الكتب ماله، يقول راح علمي خلاص، علمي كله في الكتب، علمي في الكتب، انضاعت الكتب ضعت. بعد قال لا لازم نسأل العلم فوين؟ في الصدور، حتى لو ضاعت يعني. قال نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، شوفوا هذا المطلب وقع في حيص وبيس بينهم. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه. شنو هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الأولى لم يعلم المتبايعين جواز الاستصباح بهذه الدهن، هنا لم يلتفت المتعامل إلى المنافع أصلا. شنو الفرق بين البحثين؟ الأول صار باطل والثاني صار صحيح، شنو يعني منافع فاسد؟ شنو يعني ما مرتبط منافع اصلا؟ وش معنى؟ وشلون ذاك يصير حرام وهذا يصير جائز؟ وهل التفاتي وعدم التفاتي يغير في الواقع في الحرمه وعدم الحرمه؟ اذا كانوا ملتفتين حلال حرام، اذا ما ملتفتين حلال او صحيحه مع الصحه وفساد، هنا احكام وضعيه. تاملتوا في هذا المطلب؟ لو هنوز هو التعليل أنه ما قصد، المهم عدم القصد، ما قصد هذه المنفعة، المهم شوف عبارته وتعامل من غير قصد، هو الأساس المدار على غير ما قصد. ها شيخ حسين.
السورة يعلمون أن منفعته مثلا الاستسباح،
يعلمون في الأولى ما يعلمون
في السورة الأولى،
نعم يعلمون
لم يقصدوا
منفعته المحللة.
في
السورة
الثانية لا يعلمون من
ريشة أسفل أز أول ريشة من قاع
لا يلزمون بمنفعته هذا دونه
ما لي منفع يعني
لا يلزمون.
شو يعني ما تفتوا؟ تأملوا تأملوا ودققوا في الفرق بين الصورتين أولا وثانيا، لماذا في الأول حرام والمعاملة باطلة أو باطلة الآن، والثاني المعاملة صحيحة، وأن التعليل الذي ذكر هنا ما يصلح نذكره هناك، وهنا صار محل اعتراضات من الأعلام على الشيخ ومنهم المحقق الإيرواني حيث علق على هذا المطلب، قال في تهافت في كلمات الشيخ الأعظم. على كل حال طريقة الإيرواني هنا كثير ما يشكل، طريقته إشكال معروفة، المحقق طريقته هو حاجة إشكالات أكثر إشكالات، نعم قبل ما إحنا مو غرض توضيح المطالب أحيانا، غرضه هو مباشرة هو إشكال انتهي المطلب. خب بعض الحواشي تهتم بالشرح، تهتم بالتعميق والتدقيق وكذا، بعض العبارات الحواشي تهتم بالاعتراضات. المهم ما هو الفرق بينهما؟ دققوا في المطلب، اقرأوا الشروح، اقرأوا كلام المحقق الإيرواني بالدقة في هذا البحث، فإنه جاء باعتراض احتاج إلى تدقيق، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا ما له علاقة، هذاك بحث اصطلاحي، الحكومة تعارض أو جامع عرفي أو لا، المدار على النكتة هاي اللي ذكرنا، أنه هل المشكلة مجرد لسانية فتنحل باللسان أو مشكلة لبية وراء اللسان حقيقة؟ وإذا قلنا مشكلة مجرد لسانات نغير اللسان حل المطلب، ولا قلنا لا المشكلة مو باللسان، العرفي يقول في المطلب، المطلب فيه مشكلة، والتخصيص في التخصيص مرجعه إلى شنو؟ إلى التخصيص لبن، حقيقة حقيقة الحكومة هي التخصيص في الحقيقة، وإنما اختلاف في الألسنة فقط، صارة تصرف في الموضوع اعتبارا، هو تصرف اعتباري هذا غير من واقع شيء، فهو هذا مطلب، أنه هذا مجرد لسان تنحل المسألة أو لا، المسألة عمق من اللسان. نعم.